أما الصيام فشأنه شأن آخر، قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن فضائل الصيام أنه يحصل به المرء تقوى الله تبارك وتعالى. فالحقيقة الشرعية للصيام أن تحبس جوارحك على طاعة الله عز وجل وعلى أداء ما افترض الله تبارك وتعالى عليك، وأن تحبسها عن مواقعة ما حرم الله تبارك وتعالى، مع الامتناع عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، يسر موقع فضيلة الشيخ أبي عكرمة وليد الخالدي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة، وهي عبارة عن خطبة جمعة بعنوان
حقيقة الصيام.
سجلت هذه المادة بمدينة ودمدم في 22 من شهر شعبان لعام 43,400 من الهجرة. نسأل الله جل وعلا أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أيها المسلمون، إن صيام شهر رمضان هو أحد أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام، دل على وجوبه وفرضه الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وشاهد في الآية قوله كتب عليكم، فهذه من الصيغ التي تدل على الوجوب. فمتى ما وجدت يا عبد الله في الكتاب أو في السنة هذه اللفظة، فاعلم أن ما بعدها واجب عليك وفرض حتم عليك. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. وقال الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وشاهد في الآية قوله فليصمه، فهذا مضارع مقرون بلام الأمر، وهو من الصيغ الصريحة الدالة على الوجوب. فدلت هاتان الآيتان على أن الله جل وعلا فرض وكتب وأوجب الصيام على جميع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وقال فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. فدل هذا الحديث على أن الصيام ركن من أركان هذا الدين، وثبت كذلك فرضه ووجوبه في السنة، فقد أخرج الإمام مسلم في الصحيح من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فأخبرني بما فرض الله علي من الصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شهر رمضان إلا أن تطوع. هذا هو الواجب من الصيام. الواجب من الصيام أن يصوم الإنسان شهر رمضان. وكذلك جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، أي عن شيء ليس من المهمات، نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء عربي فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من جملة ما قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل أصحابه يعلمون الناس ما فرض الله تبارك وتعالى عليهم. فدل القرآن ودلت السنة على وجوب صيام شهر رمضان على المؤمنين، ودل على ذلك إجماع المسلمين، فهو مما أجمع عليه المسلمون إجماعا ضروريا قطعيا. فمن أنكر وجوب الصوم فهو كافر مكذب لله تبارك وتعالى الذي فرضه في كتابه، ومكذب للرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي أوجبه في سنته، ومخالف لإجماع المسلمين. ومن ترك الصوم تكاسلا وتهاونا فهو والله على خطر عظيم، يخشى أن يذهب دينه. ولذلك يا عباد الله، لا بد لنا من أن نعظم شعائر الله تبارك وتعالى، ومن أن نعنى بما خلقنا الله جل وعلا له. فإن أعظم ما تتقرب به أيها العبد إلى ربك أن تؤدي ما افترض الله تبارك وتعالى عليك. فقد جاء في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فدل الحديث على أن أحب ما تتقرب به إلى ربك عز وجل أن تؤدي ما فرض الله تبارك وتعالى عليك، وأن لا تتهاون في هذا. وإن كان أداء الفرائض مما يحبه الله جل وعلا ومما يدني من حبه ومن رضاه، فإن ترك الفرائض مبعد عن الله سبحانه وتعالى، وموجب لسخط الله تبارك وتعالى على عبده. فاحرصوا يا رعاكم الله على أن تؤدوا ما أوجب الله جل وعلا وما كتب الله تبارك وتعالى عليكم، ملتمسين بذلك رضا الله سبحانه وتعالى، وطالبين بذلك رضاه، وطالبين حبه، وطالبين القرب منه تبارك وتعالى. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فأداء الفرائض مع المحافظة على النوافل يودي ويوصل العبد إلى محبة الله سبحانه وتعالى، إلى أن يحبك الله جل وعلا أيها العبد، فاحرصوا على هذا يا عباد الله. وإن صيام هذا الشهر فيه من الفضائل العظيمة ما أبانه الله جل وعلا في كتابه، وما كشف عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في سنته، ومما يدلك على عظيم منزلة الصيام وأنه من المباني العظام التي يحبها الله جل وعلا، أن الله جل وعلا فرضه وكتبه على الأمم كلها، فما من أمة إلا وأوجب الله تبارك وتعالى عليها الصيام. وهذا يدلك على عظيم مكانته عند الله سبحانه وتعالى وفي دينه وشرعه. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومن فضائل الصيام أنه يحصل به المرء تقوى الله تبارك وتعالى، وتقوى الله جل وعلا هي طاعته بفعل أوامره وترك نواهيه. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تأخذون بتقوى الله التي هي طاعته والتي هي فعل أوامره وترك نواهيه. وهذا فيه في قوله تعالى لعلكم تتقون الإعلام لنا بأن الله جل وعلا لم يرد منا مجرد ترك الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس فحسب، ما أراد الله جل وعلا هذا بالصيام فقط، وإنما أراد الله جل وعلا بالصيام أن نحصل تقوى الله التي هي استقامة على فعل الأوامر وترك النواهي. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصيام جنة. فهذا فيه بيان حقيقة الصيام، وأنه ما هو بامتناع عن الطعام والشراب والجماع فقط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، أي أنه ساتر يستر صاحبه ويمنعه من التفريط فيما أوجب الله تبارك وتعالى عليه، ويمنعه ويحول بينه وبين مواقعة ما حرم الله تبارك وتعالى عليه. هذه هي حقيقة الصيام يا عباد الله. الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. إني صائم، أي أن صيامي يحول بيني وبين مواقعة ما حرم الله سبحانه وتعالى، وأن صيامي يمنعني من أن أنحط إلى درك سافل من الأخلاق فأسب وأشتم وأتكلم بالكلام البذيء. هذه هي حقيقة الصيام يا عباد الله. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في بيان هذا المعنى وتأكيده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. حتى تعلم أيها المسلم أن امتناعك عن الطعام والشراب والجماع فقط لا يعني الحقيقة الشرعية للصيام. فالحقيقة الشرعية للصيام أن تحبس جوارحك على طاعة الله عز وجل وعلى أداء ما افترض الله تبارك وتعالى عليك، وأن تحبسها عن مواقعة ما حرم الله تبارك وتعالى، مع الامتناع عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. هذه هي حقيقة الصيام يا عباد الله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، حتى تحصل لكم تقوى الله، التي هي كما قلنا فعل لما أوجب الله جل وعلا وترك لما حرم الله عز وجل. فعلى العبد أن يعرف حقيقة الصيام وما الذي أراده الله تبارك وتعالى منه. فمن عود نفسه في شهر كامل على البعد عما حرم الله وعلى المبادرة والإسراع إلى أداء ما أوجب الله تبارك وتعالى عليه، فإن ذلك يكون سببا في أن يحصل تقوى الله تبارك وتعالى، يكون سببا في أنه روض نفسه ومرنها وعودها على إتيان الطاعة والانكفاف عن المعصية وعلى تحصيل تقوى الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يصومون رمضان على حقيقته الشرعية التي أبانها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. عباد الله، كذلك من فضائل الصيام ومما يناله العبد إذا صام صوما شرعيا كما أبان الله جل وعلا وكما أبان النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك يكون سببا في تكفير سيئاته. نعم يا عباد الله، فقد أخرج الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان صوما شرعيا على الحقيقة الشرعية التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، صام إيمانا بالله عز وجل وبأن الله جل وعلا فرضه وكتبه عليه، فهو يؤدي ما أوجب الله عليه طاعة لربه سبحانه وتعالى، مصدقا ومؤمنا بثواب الله سبحانه وتعالى. من صام رمضان إيمانا واحتسابا فهذا جزاؤه أن الله جل وعلا يغفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم من فضيلة هذا الصيام، وثبت في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وهذه فضيلة عظيمة، أن الله جل وعلا يكفر لك أيها العبد ما مضى من ذنوبك بصيامك لهذا الشهر وبإتيانك به على الحقيقة الشرعية، بأن تمتنع عن الطعام والشراب وسائر المفطرات، وأن تكف عما حرم الله جل وعلا عليك، وأن تواظب على أداء ما أوجب الله جل وعلا عليك. فإن حصل ذلك منك يا عبد الله فابشر بفضل الله تبارك وتعالى ورحمته، وابشر بتكفير الله جل وعلا لسيئاتك وذنوبك الماضية. نعم يا عباد الله، ومن فضائل صوم شهر رمضان أن الله جل وعلا يجزي عليه ويثيب عليه ثوابا لا يعلم قدره إلا الله تبارك وتعالى، وأن الله جل وعلا يجزي عليه ما لا يجزي على غيره من الطاعات والقربات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها. هذا في سائر الأعمال، أما الصيام فشأنه شأن آخر. قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالصيام يا عباد الله عبادة عظيمة من العبادات، كما بينا يكتب الله جل وعلا لك بها من الأجر ما لا يكتبه لك على أداء فريضة من الفرائض الأخرى. وفضائله كثيرة، نواصل إن شاء الله جل وعلا إن مد الله تبارك وتعالى في العمر وفسح في الأجل فيها في الجمعة القادمة، سائلين الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الذين يصومونه إيمانا واحتسابا، ومن الذين يوقعونه على الطريقة النبوية وعلى الطريقة المحمدية. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وعموم المسلمين في ديننا، وأن يرزقنا الاستقامة على كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأن يلزمنا تقواه في جميع ما نأتي ونذر، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. وولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.